الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دخلنا في المجلس السابق في بداية أحداث غزوة الحديبية كما سماها جمع من أهل السير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استنفر الصحابة وكذلك نادى الأعراب حول المدينة وتخلف منهم من تخلف، خارجا صلى الله عليه وسلم يريد زيارة البيت للعمرة. وقد تكلمنا في المجلس السابق عن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكذلك عدد الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قرابة 1400 صحابي، عدد كبير جدا. وتكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد زيارة البيت، ولكن قد وقع الخلاف بين أهل العلم، هل خرج بالأسلحة والدروع أم خرج فقط بالسيوف في القرب أو في القرب. وذكرنا أن بعض الروايات التي وردت في البخاري وغيره تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بكامل عدته صلوات ربي وسلامه عليه. كانت هذه الأحداث في شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خروج النبي يوم الاثنين لليوم الأول من شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى مكة، لا بد عليه، وهذا هو الطريق الذي يخرجك من المدينة إلى مكة، أن تمر بذي الحليفة، وهو الميقات المكاني أو أحد المواقيت المكانية لمن أراد الحج أو العمرة. أول محطة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام توقف في ذي الحليفة، وهي أبعد ميقات من المواقيت المكانية للحج أو العمرة. في ذلك المكان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة عمل ثلاثة أشياء كما ورد في الأحاديث: قلد الهدي وأشعره، سيأتي الكلام على تقليد الهدي وإشعار الهدي، وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في ذي الحليفة، يعني كان خروج النبي عليه الصلاة والسلام صباحا، صلى الظهر ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، هذا في ذي الحليفة. لا، كان معه الهدي، وذكرنا في المجلس السابق قرابة 70 بدنة أو ناقة، وكان من ضمنهم جمل لأبي جهل، أخرجه معه يغيظ المشركين، كان قد غنمه النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، كان في أنفه أو في رأسه مثل القبضة من فضة أو ذهب، فكان أيضا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة قلد الهدي، جعل في أعناقها القلائد من النعل من الجلود حتى تعرف أنها هدي فلا يمسها أحد، وكذلك أشعر الهدي، إشعار البدن الناقة أو البعير يكون بجرح أعلى السنام حتى يسيل شيء يسير من الدم، فإذا رآها أي شخص يعرف أنها هدي فلا يمسها. فهذه علامات وأمارات على أن هذه البدنة، هذه الناقة، هذا الجمل هو هدي إلى بيت الله الحرام، إلى الحرم. قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، جعل القلائد من الجلد، من النعول، من غيرها. أشعر الهدي صلى الله عليه وسلم يجرحها مثل الجروح حتى يسيل شيء من الدم أعلى السنام ويعرف أنها هدي. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. في صحيح مسلم أن جابرا رضي الله تعالى عنه سئل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ التابعون كانوا يسألون الصحابة، يقولون لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، هم يعرفون بيعة رضوان، بيعة التي كانت في الحديبية، ولكن هل كان هناك بيعة في ذي الحليفة أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال التابعين لجابر. فقال جابر رضي الله تعالى عنه لا، لم تكن هناك بيعة، لكن صلى بها ولم يبايع عند الشجرة إلا الشجرة التي بالحديبة. كان هناك شجرة في ذي الحليفة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما بايع إلا في الشجرة التي في الحديبية. سيأتي الكلام على هذه البيعة، ولكن صلى. لم يذكر في حديث جابر في صحيح مسلم أي صلاة كانت، ولكن ذكر الواقدي في مغازيه وابن سعد في طبقاته، الطبقات الكبرى، أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة كانت صلاة الظهر. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم الصحابة، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمره، لأنهم يريدون العمرة وهم في شهر ذي القعدة. هنا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14% من أصحابه، وكما ذكرنا في المجلس السابق كانوا 1400 صحابي في هذه الغزوة أو في هذا الصلح. فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف الآن، وذكرنا في الدرس السابق لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينادي بالصحابة أنه رأى رؤيا ويريد أن يذهب للعمرة، أيضا نادى الأعراب حول المدينة. الخبر وصل ماذا؟ وصل إلى قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الآن الخزاعي بسر ابن سفيان الخزاعي رضي الله تعالى عنه، وكان شريفا في قومه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له كتابا هو وبعض بني خزاعة للإسلام، فأسلم بسر رضي الله تعالى عنه في السنة 6. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا، جاسوسا يأتي بالأخبار ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بسر بن سفيان الخزاعي رضي الله تعالى عنه. يقول الواقدي في من جاء بالهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديبية هناك من نحر الهدي وهناك من لم يكن معه هدي، قال وساق قوم من أصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهدي أهل قوة، قال أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله ساقوا هديا حتى وقف بذي الحليفة، وساق سعد بن عبادة بدنا. هؤلاء الصحابة أيضا كان معهم البدن، ساقوا الهدي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل يسار في تلك الفترة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم الثلاثاء، ارتاح النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه، مر بطريق الأنبياء، طريق الحج من المدينة إلى مكة، هذا يسمى طريق الأنبياء، مرورا بالروحاء، والروحاء هذا الطريق الذي يسمى طريق الأنبياء، يمر به الأنبياء وهم معتمرين أو حاجين إلى مكة. بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن عيسى بن مريم في آخر الزمان أنه يأتي الروحاء ملبيا بحج أو عمره أو بهما مارا بالروحاء صلوات ربي وسلامه عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الآن من ذو الحليفة، بعض الحوادث حصلت حتى في الطريق الآن، ومن الحوادث التي حصلت والمشهورة في الصحيحين وغيرهما حادثة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهو الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه الخزرجي من بني سلمة. يقول رضي الله تعالى عنه: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، ذي الحليفة المسجد المرسوم في هذه الخريطة أعلى عند المدينة، هذا الميقات الأول، ميقات ذي الحليفة. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه لم يحرم. طيب ما السبب لعدم إحرامه؟ سيأتي الكلام على ذلك. في رواية عند ابن حبان وهي صحيحة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري على الصدقة، يعني وقت خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلى ذي الحليفة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه على الصدقة، يعني يأتي بالصدقات من المسلمين خارج المدينة، فيكون خروجه ماذا يا أخوان؟ ناحية الشمال مثلا، هذه مهمة جدا وفيها مسائل فقهية. الذي يخرج ناحية مكة لابد عليه أن يمر بذي الحليفة. طيب إذا ذهبت إلى الشمال قليلا، إذا لا تمر بالميقات، حتى لو كنت بتذهب إلى مكة أنت خارج الميقات الآن. فالذي يمر بذي الحليفة لابد عليه أن يحرم إذا أراد حجا أو عمرة، ولكن أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات. شوف الأعلى ما مر على ذي الحليفة. قال رضي الله تعالى عنه: حتى إذا كنا بالقاحة حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة وودان، فصرف طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي بقديد. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج صلى الله عليه وسلم بالطريق المعروف حتى يمر بالفريش، طبعا ملل، فرش ملل، ثم يأتي إلى الروحاء عند المنصرف، هذا المسيجيد الآن يسمى، ولكن من قبل يسمى المنصرف. المنصرف لأنه إما تنصرف القوافل ناحية الشام أو تنزل مرة أخرى إلى مكة. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه حتى نعرف، يقول: حتى إذا كان بالقاحة، هذا القاحة داخل الميقات ولا خارج؟ خارج الميقات. شوفوا القاحة وين، ترى مهمة جدا الآن. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: حتى إذا كان بالقاحة أخبر بخبر عدو يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وين العدو كما جاء معنا؟ بغيقة وودان، وغيقة وودان قريب من الأبواء. هذا شوفوا، تخيلوا هنا بعض العرب مجتمعون يريدون ماذا؟ يريدون النبي، يريدون غزو المدينة. جاءت الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام. متى جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما كان في القاحة. قالوا له: ترى هناك بعض العرب مجتمعين ناحية الأبواء، ودان وغيقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة فصرفه كما جاء في الرواية، فصرف طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي بقديد. خذوا ساحل البحر، هم هنا حتى يأتوا إلى الأبواء، يعني اذهبوا في هذا الطريق ناحية ساحل البحر ثم انزلوا على الأبواء. هذا كله خطط عسكرية حتى النبي يمشي بمهل وهؤلاء ينتظرون هنا، وهم يسرعون الصحابة ويلتقوا معه هؤلاء العرب في ودان. واضح سنعرف لما نقرأ ما تمشي علينا، نعرف كيف الخطط الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ناحية القاحة جاء، أو ذكر بعض أهل السير أن سبب الآن سبب ترك أبي قتادة إبل الصدقة، لأن أبو قتادة كان هنا في إبل الصدقة، كيف وصل إلى النبي في القاحة؟ قال حتى إذا كنا في القاحة قالوا أن أهل المدينة بعثوا أبا قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة أيضا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يواجه من يواجه من العرب الآن، ومر معنا ترى حتى كل سنة مجاميع من العرب يريدون غزو المدينة. فأبو قتادة كان في إبل الصدقة، قالوا له أهل المدينة اذهب واعلم النبي عليه الصلاة والسلام هناك من العرب يريدون الإغارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع مجموعة أبي قتادة تواجهوا في هذا المكان، ثم صرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية ودان وغيقة حتى يصرف هذا العدو عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم، وصرفهم، ذهب إليهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. قال فأخذوا ساحل البحر فتوجهوا نحوهم، راحوا ساحل البحر ثم نزلوا إلى ودان وغيقة حتى يمنعوا هذا التجمع من اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يريد زيارة البيت العمرة، فتوجه أبو قتادة ومن معه من الصحابة فصرفوا هذا العدو عن وجهه، فإذا سمع العدو أن هناك من يأتي هرب هؤلاء. قال فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. الآن خلصوا منهم، الآن يريدون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام طيب ما نزل إلى الأبواء. النبي قال حتى أراكم أو نتواعد أو نلتقي، قبل قليل ماذا قلنا يا أخوان؟ أي ديرة؟ أي مكان؟ قديد، صح ولا لا؟ وادي قديد هذا هو المكان. فيريدون الصحابة مع أبي قتادة أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، إذن سيدخلون من محاذات الميقات. لابد الآن ما يصير تدخل هذا المكان وفي نيتك عمرة أو حج إلا أن تحرم. يقول فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. الجيش أو السرية التي كانت مع أبي قتادة كلهم أحرموا لأنهم دخلوا في الحدود هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في القاحة، قال ماذا؟ قال اذهبوا إلى ساحل البحر ثم إلى الجيش ثم نلتقي بقديد، هذا الطريق من القاحة هنا قديد، هناك من القاحة إلى الأبواء، ولكن النبي خالف بالطريق حتى لا يواجه العرب الذين اجتمعوا له في ودان والأبواء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، الصحابة بعدما أنهوا مهمتهم دخلوا مرة أخرى إلى الميقات فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة. وقد ذكر أهل العلم بعض الأسباب، لم يذكر في السبب لماذا لم يحرم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، ولكن ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال من الأسباب التي لأجلها لم يحرم، قال لأنه إما لم يجاوز الميقات، ولكن ذكر أبو قتادة أنه جاوزه هو والصحابة رضي الله تعالى، وإما لم يقصد العمرة، إذا لم تقصد العمرة ودخلت في الميقات لا شيء عليك. قال وقال أيضا والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة أو لا، هو أصلا ما كانت بنيته، قال أصلا أنا خرجت في إبل الصدقة ثم بعد ذلك أرسلوني أهل المدينة إلى النبي بسبب العدو، ثم النبي لما رآني أرسلني إلى العدو في ذلك، إذن لم يتحقق أنه سيذهب ويدخل مكة، وإلا كان أحرب معه مع بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد استدل بهذه القصة على أنه يجوز دخول الحرم بغير إحرام، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. قال رضي الله تعالى عنه وفي تتمة هذه القصة: حتى نزلوا بعسفان، طبعا فلما انصرفوا أحرموا كلهم، حتى نزلوا بعسفان ثنية الغزال. عسفان تقريبا تبعد عن مكة 80 كيلو، هذه عسفان. قال أبو قتادة: فبصر أصحابي بحمار وحش، حينهم داخل المواقيت المكانية، وكذلك الصحابة محرمون إلا أبا قتادة رضي الله تعالى عنه. قال: فبصر أصحابي بحمار وحش وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، ما قالوا لي شيء، أنا كنت مشغول في نعلي أخصفه، والصحابة رأوا حمار وحش، وتعرفون حمر الوحش يجوز أكلها، فرأى حمار الوحش أو الصحابة رأوا حمار الوحش، وأحبوا لو أني، قال وأحبوا لو أني أبصرته، حتى إذا أبصره وهو ليس بمحرم، لأن المحرم يحرم عليه صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالصحابة يريدون من أبي قتادة أن يرى هذا الحمار، حمار الوحش، حتى إذا رآه وهو حلال أن يصيد هذا الحمار فيأكل معه رضي الله تعالى عنه. قال: فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا فاحتملوا، تعالوا معاي نروح نصيد حمار الوحش. هذا الآن وين يا أخوان؟ في عسفان. قالوا: لا نمسه، لأنهم محرمون. قال أبو قتادة: فحملته حتى جئتهم به، حملته ذهبت إليه فأتيت بالحمار فجئت به الصحابة، فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، اختلف الصحابة الآن، بعضهم يقول كلوا مع أبي قتادة وبعضهم يقول لا تأكل مع أبي قتادة. في رواية: فأكلوا من لحمها ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه، أكلوا في البداية ثم بعد ذلك شكوا، هم الآن محرمون، كيف المحرم يأكل من صيد البر؟ قالوا: شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه للصحابة: أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه لكم، لأن النبي طبعا الجيش كبير، فالصحابة الذين مع النبي قد يكونون في مكان أبعد من المكان الذي فيه أبو قتادة رضي الله تعالى. قال: أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبتعد النبي أنا أوقفه حتى أسأله وتأتون أنتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، الأتان أنثى الحمار، وخبأت العضد معي، أخذ أبو قتادة عضد هذا الحمار وخبأه معه. قال: ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، يعني نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأخروا والنبي عليه الصلاة والسلام جد في السير. قال: وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، يعني مرة أسرع بالفرس ومرة أخف أصير بطيء في الفرس، أريد أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلقيت رجلا من غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن كله في نواحي عسفان. يقول: وجدت رجلا من غفار فسألته: أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. هذا مكان تعهن والسقيا. قال: تركته بتعهن وهو قائل بالسقيا، يعني الرجل الغفاري يقول خبري في النبي عليه الصلاة والسلام بتعهن، أيضا مكان قريب من عسفان، وهو قائل بالسقيا، يعني يريد أن يمشي النبي صلى الله عليه وسلم سريعا حتى يقيل من القيلولة في السقيا، فيسرع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدرك المكان الآخر فيقيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة والصحابة المجموعة الذين كانوا مع أبي قتادة متأخرون في الخلف. قال: فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانتظرهم، لأنهم متأخرين، والسرية هذه المتأخرة لو أي قطاع طرق وجدوها متأخرين قد يعتدون عليهم. فأبو قتادة يقول للنبي، لأنه كان مسرع في السير والصحابة معه الجيش كله مسرعون، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنهم، يعني الآن سرية أبي قتادة، وإنهم خشوا أن يقتطعهم العدو، لأنهم منفردين في الخلف، دونك فانتظرهم حتى يدركك الصحابة الذين كانوا مع أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتظرهم حتى يأتوا. قال: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن هو يريد أن يسأل عن حمار الوحش، قال: يا رسول الله، أصبت حمار وحش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو حلال فكلوه، هل معك من لحمه شيء؟ فقال أبو قتادة: نعم، هذه العضد قد شويتها وأنضجتها وأطيبتها. لما شرح النبي صلى الله عليه لما شرح أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم الحادثة، وأنهم لم يعينوه الصحابة البقية على حمار الوحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: هذه القطعة فهاتها. قال أبو قتادة: فجئت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. تعرقها وهو محرم، يعني نزع اللحم بأسنانه، هذا تعرق العظم، معك العظم فيه لحم تنزع ذلك، تعرق العظم صلوات ربي وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: كلوا وهم محرمون. إذا لو صيد من غير أي إعانة من المحرمين فلا بأس للمحرم أن يأكل من صيدي البر. في رواية أخرى قال: فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك يا رسول الله، صدت هذا حمار الوحش، رواية أخرى، اصطدته لك يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. روايتان: الرواية الأولى أن حمار الوحش لم يصطده للنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه النبي وأكل منه. الرواية الثانية ماذا قال أبو قتادة يا أخوان؟ قال: إنما اصطدته لك، لما ذهبت إلى الحمار اصطدته لأجلك يا رسول الله، فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الصحابة الآخرين يأكلون من ذلك. يقول ابن خزيمة رحمه الله في هاتين الروايتين، قال: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، اللي هو إنما اصطدتها لك يا رسول الله، احتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله. يعني أكل النبي، لما أكل النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو قتادة ايش قال الآن؟ قال: ترى اصطدته لك يا رسول. هنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم. يكمل ابن خزيمة قال: فلما أعلمه امتنع صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذه الزيادة التي صححها ابن خزيمة حديث جابر مرفوعا: لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذن صيد البر حلال، ما لم يصده المحرم أو يصد له. أنا الآن أصيد وأنا حلال ولكن صدت لفلان، هنا ما يجوز له أن يأكل، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحادثة من أكل لحم الصيد. بعد ذلك أدرك الصحابة النبي، لما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أبي قتادة سألوه عن ذلك. الآن الحادثة بين أبي قتادة والنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا الصحابة الذين كانوا مع أبي قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، الحادثة التي ذكرناها قبل قليل، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، قلنا الأتان هو أنثى الحمار، فنزلنا فأكلنا من لحمها. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا له أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ كيف نحن محرمون ونأكل لحم صيد؟ فحملنا ما بقي من لحمها حتى نسألك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، هذه مهمة في فقه هذه المسألة، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها بشيء؟ في واحد غمز بعينه وقال له شوف شوف حمار الوحش صيده، في واحد أشار، في واحد أمر، في رواية هل أشرتم أو أعنتم؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال فكلوا ما بقي من لحمها إنما هي طعمة أطعمتهمها الله عز وجل. فإذا يجوز ما لم يعن أحد المحرمين الحلال لصيد هذا الصيد. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بمكان يقال له غدير الأشطاط، قريب كذلك من عسفان. احنا قلنا كل الحوادث الآن هذه عند عسفان. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم، وصل عند مكان يقال له غدير الأشطاط وهو قريب من عسفان. إلى الآن المكان كله قريب من عسفان، حتى بس نضبط المكان لأن سندخل بعد قليل في مكة، هذا المكان عسفان. كل الكلام الآن الذي حدث قريب من عسفان. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى غدير الأشطاط. هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم عينه الخزاعي. ما اسمه يا أخوان العين الخزاعي، الجاسوس الخزاعي الذي أرسله النبي؟ ها، بسر ابن سفيان الخزاعي رضي الله تعالى عنه. ذهب ودخل مكة، وذكرنا في المجلس السابق كيف دخل مكة وأخذ الأخبار ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وين واجه النبي عليه الصلاة والسلام الآن؟ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام من ذو الحليفة. النبي جاء والرجل هذا جاء إلى مكة، خلاص الآن واجه النبي هنا. النبي جاء دخل الآن، جاء واجه النبي في غدير الأشطاط قريب من عسفان. فلما واجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قريش ماذا فعلوا في المجلس السابق؟ حشدوا الجيوش وجمعوا الأحابيش، قبائل بينهم وبينهم عهود، واتفقت كلمتهم ألا يدخل محمد وأصحابه مكة حتى لو كان يريد العمرة يريد الحرم، اتفقت كلمتهم على ذلك. ولذلك أرسلوا الجيش حتى يصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا كتيبة بقيادة خالد بن الوليد أو عكرمة، وهذا الأسبوع الماضي ولكن سنعيده بعد قليل. جيش كامل الآن مع قبائلهم الذين تعاهدوا معهم من الأحابيش وغيرهم، كلهم اجتمعوا الآن على صد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الجيش في هذا المكان، وذكرناه في المجلس السابق في مكان يقال له بلدح. بلدح القادم من خارج مكة ناحية التنعيم، تنعيم مكانها شمال مكة، قبيل التنعيم، هذا هو المكان يقال له بلدح. اجتمعوا هنا كلهم، ولذلك الخارج من مكة يريد المدينة يخرج من ناحية التنعيم، والقادم في الغالب من المدينة يدخل في الغالب نقول من ناحية التنعيم. ولذلك جعلوا جيوشهم في هذا المكان. وأرسلوا كتيبة بقيادة خالد بن الوليد فيها 200 رجل أو عكرمة فيهم عكرمة حتى وصلوا إلى كراع الغميم قبيل عسفان. عسفان تقريبا 80 كيلو من مكة، كراع الغميم قرابة 64 كيلو. شوفوا الآن ها، يعني بينهم وبين كتيبة خالد بن الوليد كم تقريبا؟ تقريبا 16. شوف ترى ها قربوا الآن، وهم الآن الجيوش على مكة، وجعلوا على كل جبل 10 رجال، كل جبل رجل. تأتي الأخبار، هذا يخبر هذا وهذا يخبر، حتى تأتي الأخبار إلى أهل مكة، ما في واتساب تويتر كذا، ما في، كل واحد يخبر الثاني. الآن شوفوا الآن الأخبار، أنا بودي نستحضر الآن كيف صار الاستنفار من أهل مكة. سيأتي الآن كيف التقى جيش خالد بن الوليد مع جيش المسلمين الآن 200 رجل في كراع الغميم، والكفار اجتمعوا عند بلدح خارج خلف التنعيم. جاء العين الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل مكة وسمع ما كانوا يعدون من العدة، فقال يا رسول الله، بسر ابن سفيان الخزاعي، يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل. العوذ جمع عائد، وهي الناقة التي وضعت ولدها حديثا. العود جمع عائد، وهي الناقة التي وضعت ولدها حديثا، والمطافيل جمع مطبل، وهي الناقة التي معها ولدها كبير. شوف جمعوا الآن، يعني يشير إلى العدد الكبير والجيش الكبير ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد لبسوا جلود النمور وجمعوا لك الأحابيش، ذكر الأحابيش قبائل اجتمعت وتعاهدت مع قريش على نصرتها، اجمعوهم وكانوا يأكلونهم في مكة حتى يخرجوا معهم في هذا المكان. إذن عدد كبير الآن من قريش وحلفاء قريش يريدون صد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان؟ ها يريد عمره. كيف يصد من يريد العمرة؟ يعاهدون الله، يكمل العين الخزاعي، يعاهدون الله عز وجل ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، مستحيل ستدخل مكة عنوة. النبي جايب الجيش 1400 رجل، ترى مو شوية. غزوة بدر كانوا 300، غزوة أحد كانوا في البداية 1000، بعدين صاروا 700، الآن 1400 رجل، يعني جيش قوي. ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى كراع الغميم. هم الآن في بلدح، كراع الغميم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الآن تقريبا كم قلنا؟ تقريبا 15 كيلو، 16 كيلو. شو الآن خالد بن الوليد في الكتيبة، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. خلاص يعني الوضع الآن مستحيل، يعني معنى الكلام يا محمد تدخل، لأنهم قد أعدوا العدة والجيوش أنك ما تدخل. إلى ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأشرنا إلى ذلك في الدرس السابق، أشرنا إلى ذلك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قلنا في أي مكان، أنا أذكر عشان نحفظ مع بعض كلنا، في أي مكان كان النبي؟ ها ما حفظتوها؟ غدير الأشطاب، قريب من سفيا، من عسفان، كراع الغميم، الآن سرية بلدح، فيها الآن جيوش قريش. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بالجيش العظيم الذي أمامه وهو يريد زيارة البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ أكلتهم الحرب، مرة قتال مرة، يعني ما الذي، يعني لماذا يريدون أن يصدوني عن الطواف بالبيت؟ أنا أعتمر. قال ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون. كأنها يريدون حرب، يعني الآن إن أصابوني خلاص هذا الذي يريدونه قتلي، ولكن إن أظهر أن الله عز وجل دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يشرح وضع قريش. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله، حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. صفحة العنق تسمى السالفة. شوف الكلام الآن من النبي يقول والله ما أزال أجاهدهم حتى تنفرد هذه السالفة. صفحة العنق لكل رجل سالفتان، الصفحة الأولى والصفحة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما أزال سأجاهدهم حتى يظهر الله عز وجل هذا الدين أو تنقطع رقبتي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه ثابت على الحق صلوات ربي وسلامه عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ايش رايكم يا اخوان؟ عادة النبي ومر معنا في بدر وفي احد وكثير من الحوادث، ها؟ السلام عليك. هذه القاع بعض الناس ينفرد برايه بكل شيء. صار صاحب منصب، صار عنده فلوس، صار عنده جاه، صار اهم شيء رايي، لا تعارضون رايك. ترك النبي شوف مع هذه القوة الان ومع هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس الآن. معه جيش كبير، أترون أن أميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم أن يصدون عن البيت فنصيبهم؟ تبون نقاتلهم الآن؟ وهذا يشير إلى أن العدة كانت مع النبي مع الجيش. تريدون الآن أشيروا علي، تريدون أن ندخل عليهم ونقتل ذراريهم خلاص؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين، يعني مقطوعين، محروبين، يعني عليهم الحرب والهم، وإن يحنون تكن عنقا قطعها الله عز وجل، خلاص انتصرنا عليهم، أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. ماذا تريدون الآن؟ يشير نمشي ولا خلاص نعلنها حرب، حربا الآن ونقاتل الجميع، أم نمشي على هداوة نأم البيت، إن قاتلونا شدوا علينا قاتلناهم وإلا سندخل عنوة عليهم مكة. عندنا رأيان الآن، ندخل بحرب مباشرة أم ندخل نريد العمرة، إما يتفرقون أو يقاتلون الآن. إن تركونا الحمد لله، لا والله قاتلونا قاتلناهم، ما نبتدأ القتال، هذه المشورة، ما في شيء آخر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذراع اليمنى للنبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر، فقال الله ورسوله أعلم. هنا التأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت، طلعتنا من المدينة نريد البيت، ما نريد القتال، لا نريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. هذا الرأي الأول الآن، مو بداية نقاتل خلاص نشهر السيوف وندخل في قتال، لا، ندخل بإحرامنا، إن صدونا قاتلناهم، لأن النية خرجنا من المدينة ماذا نريد؟ شو الأحداث نريد؟ مسألة ما الصلح الذي حصل يا أخوان، نسمع صلح الحديبية كانت أحداث هناك، سيأتينا ماذا حصل أيضا. فقال الذي يصدنا قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله قبل الأذى، امضوا على اسم الله. إذن ها بدأت الآن ساعات الصفر. وين ساعات الصفر يا أخوان الآن؟ ها امضوا على اسم الله، يعني تحركوا الآن. عندهم كتيبة وين؟ على بعد 15 كيلو متر الآن، يعني الوضع حرج، الوضع ها ترى احتمال يصير قتال خلال 10 كيلوات، يتقدم الآخر بقيادة خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل، إذن تقدموا الآن خلاص امضوا على اسم الله. شرحنا قبل قليل الجيش الموجود في بلدح وكتيبة خالد بن الوليد في كراع الغميم. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض الطريق الآن بدأ ينبه الصحابة ويذكرهم ترى في كتيبة هني قريبة، لأن العين الخزاعي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ترى في كتيبة موجودة. الآن النبي بدأ يخبر الصحابة إن خالد ابن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، طليعة يعني مقدمة الجيش، يأتون حق أي خبر أي قتال أي كذا طليعة، فخذوا ذات اليمين. يقول ابن حجر في شرح الحديث قال أي الطريق التي فيها خالد بن الوليد، يعني تعرفون البر طرق مفتوحة، فقد يكون خالد بن الوليد في اليمين في الوسط في الشمال. خالد بن الوليد كان في اليمين، يعني كراع الغميم منطقة قد تكون فيها نوع عرض يعني كما يقال، هذه كلها كرة مو فقط مكان واحد عرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال فخذوا ذات اليمين قليلا، شوفوا الشارع هذا مثلا هذا كله كراع الغميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ذات اليمين، تعالوا يمين. يقول ابن حجر الطريق التي فيها خالد بن الوليد، وين كتيبة خالد؟ لا تمشون سيدة، اخذوا يمين ناحية خالد بن الوليد، يعني المسألة خطيرة الآن ناحية الجيش، ما نبيهم كذا لا، نبي نواجههم يمكن يلتفون خلفنا، هذه من السياسة في الحرب. إذن اذهبوا ناحية ماذا؟ خالد بن الوليد ناحية اليمين، هذا اليمين الآن الأول، سيأتينا يمين ثاني بعد هنا، اليمين الأول. فسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. هنا في أطراف عسفان، مثل ما قلنا حنا كله في عسفان، غدير الأشطاط قريب من عسفان، كانوا قريب من عسفان، إلى الآن في أطراف، توا ماشي النبي عليه الصلاة والسلام هنا. وإلا خالد بن الوليد قد تقدم قليلا وأصبحت الآن الرؤية مشاهدة، جيش النبي عليه الصلاة والسلام وكتيبة خالد بن الوليد بالمواجهة بينهم، يعني تقريبا إذا كان فلاح كم تقريبا نرى اللي أمامنا؟ 500 متر كيلو تقريبا ترى اللي أمامك ولا لا؟ بدأ الآن يشاهدون بعض، 200 فارس مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الآن أو خالد بن الوليد الكتيبة هذه بين جيش المسلمين والكعبة يعني القبلة، يريد أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. فحان وقت صلاة الظهر ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الظهر بالصحابة، الآن واقفين خلاص، خالد بن الوليد في الأمام ولكن تقريبا كيلو يشوفون بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة. يقول ابن سعد في طبقاته قال ودنا خالد بن الوليد في خيله، هو اللي تقدم خالد بن الوليد، حتى نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد ابن بشر فتقدم في خيله فأقام بإزائه وصف أصحابه، وحانت صلاة الظهر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، لما يقال فمن صلاها أكثر من مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صلاها بعسفان أو أطراف عسفان لما كان أمامه من؟ كتيبة خالد بن الوليد. أنا أكرر حتى نحفظ الحوادث، في حوادث نحفظها عموما بالجملة، ولكن الآن حتى نعرف الآن يريد أن يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، خالد بن الوليد أمامه، حان وقت الصلاة، وهذا يدلك على أهمية الصلاة. فالنبي وقف الآن، ولكن ماذا ستتغير الصفة في صلاة الجماعة؟ هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. يقول أبو عياش الزرقي من بني زريق من الأنصار رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، ما زلنا في أطراف عسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، القبلة أمامهم، قلنا ها الجيش نازل، شوفوا الآن عسفان كراع الغميم، القبلة وين؟ وراهم، يعني أمامهم خالد بن الوليد بينهم بين القبلة. قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، هذه الصلاة الأولى الآن لأن سيأتي العصر. فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم غفلتهم. لأن خالد بن الوليد يقول شفناهم نصلي بس للحين ساكتين حنا ونشوفهم نصلي. ماذا قال خالد بن الوليد ومن معه؟ صدق لو أن قد أقدمنا عليهم لقتلناهم. قالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم غفلتهم وهم في الصلاة. ثم قالوا بعد ذلك انتهت صلاة الظهر، تأتي عليهم الآن صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأبناء وأموالهم. الحين خلصت صلاة الظهر، أجل متى نكر عليهم؟ إذا كانوا في الصلاة التي بعدها وهي صلاة العصر. وإلى الآن الجيوش ما تقدمت، الآن خلاص كل يرى الآخر، يتقدمون ولا ما يتقدمون؟ خالد بن الوليد يقول كثرة نتقدم ولا ما نتقدم؟ حنا فقط نريد أن نصدهم عن دخول مكة. هنا بعد صلاة الظهر وفي وقت صلاة العصر نزل جبريل بالآيات التي فيها صلاة الخوف بين الظهر وبين العصر حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في صلاة العصر. قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أسباب النزول متى نزلت هذه؟ حتى إذا عرفنا في عسفان. من فوائد دراسة السيرة حتى الآيات نعرف أسباب نزولها وكذلك الوقت الذي نزلت به والحادثة بالتفصيل. قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، نزلت بين الظهر والعصر. الله عز وجل يخبر النبي ويأمر النبي إذا كنت فيهم في الصلاة الآن فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. من الذين كفروا؟ إذا قرأت شنو راح تتذكر؟ كتيبة خالد على طول من تقرأ. وهذه من فوائد أنك تتدبر آيات الله عز وجل، ما هي فقط قراءة هكذا. بعض الناس تكون عليه الآية شديدة ولكن تذكر الوقوف ماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وكتيبة خالد يتشاورون لو أصبنا منهم غرة غفلة حتى نكر عليهم. قال الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. كانوا يتمنون. قال الزرقي رضي الله تعالى عنه فلما حضرت العصر أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قبل كانوا يصلون بدون سلاح، في الواحد حاط السلاح على الناقة على الخيل، المرة لا، الآن الآية فيها خذوا أسلحتكم. فأخذوا السلاح وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه. خالد بن الوليد الآن أمامه. قال وصففنا خلفه صفين، فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرقة يحرسونه، فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم، فركع هؤلاء وأولئك جميعا الجميع، ثم رفع فرفعنا جميعا الفرقتين اللي يصلون والذين يحرسون، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، الصف الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الآخرون يرقبون أي كر من الكفار يحرسونهم. فلما رفعوا رؤوسهم من السجدتين وقاموا، حين قام الصف الأول سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم. شوف الآن الصف الأول يحرس، الثاني هو الذي يسجد السجدتين. قال ثم تأخر الصف المقدم اللي كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الصف المؤخر، فقام كل واحد منهم في مقام صاحبه، بدلوا الأماكن، ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا الثانية نفس الركعة الأولى بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم، نفس الصفة في الركعة الأولى لأنهم بدلوا الأماكن. قال فلما فرغوا من سجودهم، وفي رواية فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، لأن الحين النبي جالس الصف الذي يليه ينظر، سجد الآخرون الآن الذين في الصف الذي المؤخر، سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم، الجميع صلى ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزرقي رضي الله تعالى عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف والمشركون بينهم وبين القبلة مرتين، مرة بأرض بني سليم في غزوة بني سليم، ومرة بعسفان، هذه الحادثة التي نذكر. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر، تخيلوا الآن صلاة الظهر خالد بن وليد أمامه ما صلوا صلاة الخوف، صلاة العصر صلوا صلاة الخوف، الآن إلى الآن كل يترقب الآخر، خالد بن وليد يترقب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتقدم، وهذه الكتيبة الآن أمامه. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسى، صار ظلام الآن صلوا العصر صار ظلام، دخل المغرب ليل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخالفوا الطريق حتى لا يلاقوا جيش المشركين. يقول ابن سعد في طبقاته الآن فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لما أقول قال ابن سعد إشارة إلى أن هذه الحادثة ليست في الصحيح ولكن تفسر بعض المواضع المجملة، فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تيامنوا في هذا العصل، العصل الرمل الناعم الملتوي اللي صعب الدخول فيه، قال تيامنوا في هذا العصل فإن عيون قريش بمر الظهران وبضجنان، جبل قريب من مكة، فسار النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديبية، سلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يسلكوا ذات اليمين مرة أخرى، قبل قليل يمين ناحية خالد بن الوليد، الآن يمين ما راح يدخلون من ناحية التنعيم، وين راح يدخلون؟ الحديبية وين مكانها يا أخوان؟ الآن كله سنشرحها، الحديبية مكانها غرب مكة، الآن تسمى الشميسي، وحتى في جوجل لو بحثتوا بئر الحديبية ناحية الشميسي، مكان الشميسي أصلا يسمى الآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن أخذ طريقا أطول حتى يدخل إلى مكة، ولا التنعيم أمامه الآن طريق سيدة، الآن لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام الصدام مع كتيبة خالد بن الوليد، فأخذ طريقا آخر صلى الله عليه وسلم، فسلكوا ذات اليمين كما جاء في الرواية بين ظهري الحنب، نوع من أنواع النباتات، على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة، هذا المكان الآن أخذ يمين النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا المكان، لا أخذ يمين زيادة بعد هنا يريد الدخول هذه الحديبية، هذا الطريق مباشرة إلى التنعيم، النبي راح يمين جدا من عسفان، ما أخذ فقط يمين قليل، لا أخذ هذا الطريق، وهذا الطريق عبارة عن رمال ناعمة ووعرة شديدة، يعني الطريق هنا ممهد طريق إلى التنعيم، هنا في هذا المكان لا الطريق صعب جدا، ولذلك سلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا حتى لا يواجه كتيبة خالد ابن الوليد، الآن ذاهب ناحية ماذا؟ الحديبية، هذا مكان الحديبية، هذا الآن مكان الحديبية، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أسلم فدله على هذا الطريق، قال هنا صحيح رمال ولكن نستطيع أن نمشي فيها، لأن إذا ما في أحد يدل المكان سيضيعون في هذا المكان، فدلهم عليه رجل من أسلم. فخرجوا من هذا الطريق الوعر بعد أن شق عليهم. طبعا لما راحوا يمين والرمال هذه لها غبرة وليل الآن، لم يشعر خالد بن الوليد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك ناحية اليمين إلا بعد فترة بعدما ساروا، يعني الجيش كله انتقل. المكان هذا رمال، يعني يعرف خالد بن الوليد من يدخل في هذا المكان؟ يقول الراوي في الصحيح قال: فوالله ما شعر بهم خالد إلا بعد ما دخلوا الرمال وساروا. فلما رأت خيل قريش قترت الجيش الغبار فقط لما دخلوا الرمال هذه، ولا غبار بالليل، قد خالفوا عن طريقهم راحوا ناحية اليمين، نكصوا راجعين إلى قريش نذيرا لقريش. رجع خالد بن الوليد بالمئتين اللي في الكتيبة، رجعوا ماذا؟ ها، إلى بلده مباشرة. الحقوا، ترى محمد دخلوا مكان ما نشوف إلا قترة، ما أدري وين بيروح، هل بيروح ناحية الحديبية، بيروح مكان ثاني، لا ما ندري، ما نستطيع حتى قتال في هذا المكان الوعر، ما نستطيع. واضح يا أخوان؟ شوفوا فرجع مباشرة خالد بن الوليد إلى قريش في بلدح الآن، وسار النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثنية يقال لها ثنية المرار، طريق في جبل، الثنية طريق في الجبل، بمجرد أن ينزل من هذا الجبل من هذه الثنية ينزل على الحديبية، هذه تسمى ثنية المرار. في صحيح مسلم طبعا هذه الثنية على الحديبية مباشرة، هنا أول ما ينزل منها، وكانت الثنية وعرة وفيها نوع صعود، فيها تعب، والجيش أيضا في المساء وفيه 1400 رجل، يعني فيها نوع صعوبة، وبالتحديد الآن بعد النزول هذا النزول هنا بالضبط، هذه الحديبية، هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الأعلى راح يمين، ولا كان الأصل وين يا أخوان؟ ها، حتى بعد إذا ما كان واضح، كان المفروض يأتي النبي عليه الصلاة والسلام هنا، هذه بلده التنعيم وراه، كانوا خارجين، النبي راح يمين حتى وصل إلى الحديبية، وسيدخل من ثنية يقال لها ثنية المرار. لماذا وقف على ثنية المرار؟ جاء فيها فضل في زمن النبي، مو الآن، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت ثنية المرار ولا لا؟ من يعرف ثنية المرار؟ سمعت فيها؟ من قرأ صحيح مسلم؟ من عنده سند صحيح مسلم؟ ما في أحد؟ حين سنقول لكم في صحيح مسلم عن ثنية المرار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. هنا أول هذه ثنية المرار، هنا بمجرد أن تنتهي منها، والثنية كانت وعرة صعبة عالية يعني بشق الأنفس، تصعد في هذه الثنية الطريق في الجبل، جبل طريق فيه، ثم بعد ذلك الحديبية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصعد، حين جاء الجيش 1400 ولا عند الثنية فيها صعدة وتعبانين كلهم تعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية، ثنية المرار أو المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. شوف النبي يريد أن يحمسهم ويشجعهم إلى ذلك، هذا في صحيح مسلم، من يصعدها الآن يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، تغفر الذنوب، فقالوا حطه نغفر له جميع الخطايا. يقول جابر هو راوي الحديث رضي الله تعالى عنه: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج. يقول أول من صعدها خيلنا، المقصود بالخيل يعني فرساننا، فرسان بني الخزرج، جابر كان من الخزرج. ثم تتام الناس بعد الخزرج، بدأوا إلى أن اكتمل العدد كله بثنية المرار ودخلوا إلى الحديبية، بمجرد أن ينزلوا منها وإلا هم في الحديبية. قال القاضي عياض، طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم، في صحيح مسلم، وكلكم مغفور له إلا من؟ صاحب الجمل الأحمر. شوف فاته المغفرة. كلكم مغفور له إلا من؟ صاحب الجمل الأحمر. قال: فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، والعياذ بالله. شوف، ضيع جمله وقاعد يدوره. النبي قال: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. يوم جاء تعال يستغفر لك، قال: لأن أجد ضالتي خير لي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال جابر: وكان رجل ينشد ضالة له. يقول القاضي عياض: قيل هذا الرجل هو الجد ابن قيس المنافق، من المنافقين. وقال القاري، ملا قاري، هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، إما هذا وإما ذاك، وهو من المنافقين، وما يقول هذه الكلمة إلا منافق، والعياذ بالله. يقول القاري في شرح هذا الحديث: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذه الكلمة؟ وإنما حثهم على صعودها لأنها عقبة شاقة وصلوا إليها ليلا حين أرادوا مكة سنة الحديبية، فرغبهم في صعودها. هذا ما حصل. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الحديبية. نكمل بإذن الله عز وجل أحداث الحديبية. هناك بعض الأحداث حصلت في المجلس القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.